الله وإياكم شر الإسلام عليه تعليق برسول صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله كما وصلت هذا الوصال ويسر لكم قراءة هذا الحديث على ما سلك من قبلكم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى في صلتهم بالله وصلتهم برسول الله صلاة قلوب وصلاة أرواح وصلاة أسرار هي زبدة الإيمان وثمرة الإيمان وحقائق الإيمان وغايات الإيمان المفضية إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين أهل اليقين لعينه ولحقه وصلوا وثم جواهر الأصداف راح اليقين عشم أعز مشروب لنا فالله يسقينا وإياكم من هذا المشروب ما يسقى منه أهل غفلة القلوب ولا يسقى منه من رضوا بالشوب والشوب الالتفات إلى ما سوى الله والتعلق بمن عدا أو فعل شيء لا يرضاه جل جلاله أو قول شيء لا يرضاه أو نظر شيء لا يرضى النظر إليه أو استماع شيء لا يحب الاستماع إليه وعندنا قرانا في هذا الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يترنم بالقرآن القرآن على الأنبياء كل الكتب اللي نزلت عليهم سمى القرآن بمعنى قراءة وخص بعد ذلك اسم القرآن بالذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا معنى ما أذن الله لشيء يعني ما أحب استماع شيء لا يحب استماع شيء كما يحب استماع أصوات الأنبياء لما يتلون ما أنزل من الوحي عليهم وهذا القرآن الكريم من أحب ما يكون يستمع الله إليه ويثيب أصحابه عليه حتى جاءنا أنه بكل حرف 10 حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف قال سيدنا علي بن أبي طالب هذا لمن قراه على غير طهارة يعني على غير وضوء يقرأ القرآن حفظ قال وأما من قراه بطهارة فله بكل حرف 25 حسنة 25 حسنة قال وأما من قراه في الصلاة وهو قاعد وهو يقدر على القيام في صلاة النافلة فله بكل حرف 50 حسنة قال فإذا قراه من قيام في الصلاة فله بكل حرف 100 حسنة واضربها وهات أخبار التنمية وأخبار الاستثمار وأخبار هذا تضيع كلها أمام هذا العطاء الكبير والمن الوفير من الحسنة كل واحدة من هذه الحسنات بالحرف 100 حسنة كل واحدة من 100 الحسنة نعيمها ما يبيت كل واحدة من 100 الحسنة حلاوتها ما تنقطع كل واحدة من 100 الحسنة خيرها مستمر على الدوام وهذا ما همه في شيء من شؤون الدنيا من طرفها إلى طرفها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جل جلاله وتعالى في علاه فصار اتصال القلوب واستماع مثل هذه الأحاديث واستماع كلام الحق جل جلاله يثمر وسط القلوب سر الرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى والإقبال كل عليه وحلاوة حلاوة الطاعة وحلاوة العبادة الموصلة إلى لذة المناجاة لما كان بعض بني إسرائيل يقع في بعض الذنوب والمعاصي وبعدين قال لأصحابه أني صليت على وما عذبني بشيء ما عاقبني بشيء فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمن قل له أني عاقبتك عقوبة خفية أنت تستر بذنوبك أنا عاقبتك عقوبة قل له ألم أحرمه لذيذ مناجاتي أحرمتك شيء كبير من أدركه في هذه الحياة طاب له اللقاء عند الموت وطابت له المقابلة في القيامة وتنعم في الجنة بما كبر إذا ذاق في الدنيا لذة المناجاة قال أنا حرمتك وأنت ما أنت داري تقول ما عقبتنا عقبتك من وراء عقلك وأنت لا تدري بذلك وهذا ولذا كان يقول بعض الصالحين إلهي مهما عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل الحجاب فلا تعذبني بذل الحجاب هذا الانقطاع عن الحق سبحانه وتعالى ما يحسبه ضعيف الإيمان ما يحسبه غير طاهر الجنان طهر الله سبحانه وتعالى قلوبنا وأفئدتنا وأكرمنا وإياكم بسر هذا الإقبال عليه به تأتي هذه الرغبات وتأتي هذه الصلات العجيبة البديعة الرغبات في الخيرات والحرص عليها والذي تقرؤونه في سير الصحابة والتابعين سير سلفكم الصالحين وأخيار آبائكم الذين مضوا في هذه البلدان تقرؤون رغبتهم في أنواع الخير يتنقلون فيه بصباح ومساء وليل ونهار وهم من خير إلى خير ومن خير إلى خير، ويحرصون على الخير وعلى فعل الخير، ما يتركون أنفسهم من مجالس العلم، ويتركون أنفسهم من قيام الليل، ويتركون أنفسهم من قراءة القرآن، ما يتركون أنفسهم من صلة الأرحام، ما يتركون أنفسهم من حسن تفقد الوالدين وبرهم، ما يتركون أنفسهم من التحسس من الجيران والإحسان إليهم، ما يتركون أنفسهم من إماطة الأذى من الطريق، ما يتركون أنواع من الخيرات يرغبون فيها ويمرون عمرهم فيها. وبركة العمر إذا عمرك مضى وانت طايع تعبد الله دائم وانت خاشع وخاضع. وهذه أورثتهم بعدين ذوق وحلاوة، صار أحدهم يستحلي طاعة الله والإقبال عليه، وإذا سمع كلمة ما تليق أو تتصرف هو أو أحد من أهل ولده أدنى تصرف خارج عن الأدب شق الأمر عليه، ورأى أن هذا بلاء وأن هذا مصيبة، فيصير يجد مرارة الغفلة ومرارة الذنوب يجدها، لأنه صحيح الباطن، باطنه صحيح، يفرق بين الحلاوة والمرارة، ويعرف حلاوة الطاعة ويتخوف من مرارة المعصية ومرارة الذنوب. كان حالهم هكذا، لكن إذا مات قلب الإنسان ما عاد حس بمثل ذلك، وربما استحلى شيء قبيح والعياذ بالله تعالى، وربما ثقل عليه استماع الحديث أو استماع القرآن الكريم، وإذا جال وقت مناسب الزواج وغيره حتى كلام الصالحين ما عاد ينصت إليه، بغاك كلام حد من الغافلين يجيب شيء من المجون وشيء من الخلاعة ويصلح له طربها. لما يقول الآن فرح، فرحت بإيش؟ أنت عندك مرض تستحلي المر تستحلي الصبر وما في حلاوة. شوف الحلاوة إلا في الكلام الطيب، إن كان عندنا مناسبة زواج وغيرها رتبوا لنا السلف أغاني طيبة وأناشيد طيبة وزفين، حتى طيب زفين زفين تمام بل وارتعشوا مثل الرعشة، لكن جات الوسوسة من إبليس ماشي عنده رعشة، إذا شي كلام من الخبيث ده وشي كلام من حق الساقطين لما، وإلا شي حركات مزرية من الحركات الطيبة المعتادة للرجال والنساء، ما عاد بغاه، بغى شي اللي هو يحرك الشهوة ويحرك البلاء. هذا والعياذ بالله هذا خطر، وهذا أمر دليل على موت في القلب والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن أما تستحسن ما استحسنه الله ورسوله، وتحب محب الله ورسوله، حتى الله بتستحسن منه المباح الذي أباحه الله ورسوله. قال عندكم في البخاري، قال لبعض الأنصار لما تزوجوا، زوج عندهم بعض المهاجرين، ويجاول أهل الزوجة من الأنصار، قال هل استقبلتم الأنصار بشيء من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو، يعني اللهو المباح الطيب. أما تتجاوزه إلى حد، حتى لاحظ صلى الله عليه وسلم في بعض المغنيات أيضا في الزواج يسمعهن يقول الكلام، فلما تكلفن في الكلام بس وهن ما خرجن عن الـ عن الـ عن الصواب والحق، لكنه لما رأى الكلف والمبالغة قال اسكتن عن هذا، رجعني لما كنتن عليه. لما جاي لعندهن وبعدين رجعني يقول فينا نبي يعلم ما في غد، وشاف كأنه بسبب حضوره رجعنا الكلام، والكلام اللي زين وفي مدح الحبيب صلى الله عليه وسلم فيه، لكنه قال اتركوا ذا الكلام، تكلم بالكلام اللي كنت تقولونه من قبل، ما أحب منهن التكلف في الـ في الـ في الكلام أن يكون إلا بشيء من المبالغة. فكيف إلا إذا خرج لو جبن كلام ثاني ما جنى، وهكذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو المرشد لنا بهذه الخيرات. رأيتم سيرتهم الحميدة واستحلائهم للخيرات وحالهم مع رجب، وحالهم اليوم ذا وقع الختم عندكم يوم العيد، يوم ذكر الإسراء والمعراج للحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب صلي على الراقي إلى رتبي في ليلة 27 من رجب، قالوا كانت ليلة الإسراء له أعظم لياليه في الدنيا على الإطلاق، ما مرت في الدنيا ليلة أعظم له من تلك الليلة ولا أفضل له من تلك الليلة. قال وبالنسبة لأمته ما مرت عليها ليلة من أولهم إلى آخرهم كليلة ميلاده، ليلة ميلاده أفضل الليالي لأمته أجمعين، لأن يوم التجلي عليهم بوصول الحبيب الأعظم ودخولهم في دائرة خير الأمم، وذا العمر الذي أقسم الله به في القرآن من يوم ولادته، فأعظم ليلة في الأمة ليلة المولد، ولكن أعظم ليلة بالنسبة له صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده، قالوا أبهموا، قال ما أوحى، ما عاد ذكر الحق شيء منه، لأنه أمور فوق عقول الملائكة فضل عن غيرهم من الخلق، بينه وبين حبيبه فأبهمها، قال فأوحى العبد ما أوحى، ما كذب الفؤاد وما رأى. قالوا إن سيدنا موسى لما طلب الرؤية وعادوا في الدنيا، والرؤية للمؤمنين في الجنة، رؤية الرحمن جل ينظر له وجه الله، وشوق سيدنا موسى زاد عليه وطلب من قال ربي أرني أنظر، قال لن تراني في الدنيا، ما دام الدنيا هذا مخبأ لكم. والحبيب الأعظم قال من دون ما يطلب كشف له الحجاب وأراه. قال الشيخ البرعي فلو قابلت لفظة لن تراني بما كذب الفؤاد فهمت معنى. إذا قالوا لن تراني، إذا قالوا ما كذب الفؤاد وما أراه من دون ما يطلب، وقال له ما كذب الفؤاد مرأة وما زاغ البصر وما، وذا قالوا لن تراني. هذا مقام الكليم وهذا مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيا فوزنا ويا بختنا به صلى الله عليه وسلم، الحمد لله جعلنا من أمته. ويحسنون خاتمة توديع هذا الشهر واستقبال شعبان، وعندكم المناسبة العظيمة في زيارة النبي هود، وفيها أيضا من المعاني التي يذكر قمتها في مثل صاحب المدرسة هذه والمكان الذي أسسه لكم الإمام علي خالع قسم في صلته بالحق وصلته برسوله، حتى فاز بهذه المنقبة الكبيرة سماعه رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه كلما سلم عليه في الصلاة وخارج الصلاة، إذا قال السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته يسمعه عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. قالوا إن سيدنا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عليه رحمة الله مؤلف المهذب لما كمل كتابه المهذب رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الكتاب فأخذ يتصفحه ورده له، قال هذه شريعتي يا شيخ، هذه شريعتي يا شيخ. فقال سيدنا أبو إسحاق كان يفتخر، قال سماني النبي شيخ، رضيني شيخ في ملته وفي دينه وفي شريعته، وقال لي يا شيخ. هذه في رؤيا واحدة رآها النبي، قال يا شيخ وذا كل يوم كم مرة تقول يا شيخ في كل يوم الفرائض الخمس وحدها قد فيها تسع تشهدات وفيها تسع مرات وعد باقي النوافل وتسلمات عليه، ودائما يقول له يا شيخ. ولذا قال سيدنا الحداد فمسلم في المركع رد الرسول عليه مثل سلامه يا شيخ، فأعجب للفخار أجمعين. بهذا كله كانوا لما يذهبون زيارة النبي هود يستحضرون أن النبي هود واحد من كبار أنبياء الله العظام، ولكنه واسطة إلى سيد الأنبياء والمرسلين، ويستشعرون أن الزيارة لروح النبي محمد في شعب النبي هود عند قبر النبي هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ولهم في ذلك زيادة محبة وهيام واتصال وإقبال وقبول وعطايا كبيرة، وكانوا يرغبون من جاء للزيارة ولو لحظة ولو وصل إلى طرف الشعب، ومع ذلك كله فهم درجات. وأما من أقام أربع أيام غير يوم الدخول والخروج فيبشرون بأن ما ينصرف من الشعب إلا وقد خلع الله عليه خلعة قبول وإقبال ووصول وإيصال، ويقول نرجو لمن جاء في شعب النبي هود وقراء المولد هناك أن تمر سنته كلها في لطف وعافية وعفو إلى السنة القادمة، تندفع عنه البلايا والآفات والشرور. وهكذا كانوا يقولون رجالنا وسلفنا، ويخافون لو توقفت زيارة في السنة من السنين أن ينزل بلاء على الوادي وعلى النادي وعلى الأمة، ولكن الله يكتب لنا القبول إن شاء الله، وييسر لنا الزيارة في عافية وسرور وأنس وحبور، ونبلغ ليلة النصف من شعبان ونبلغ رمضان كله إن شاء الله في عافية كاملة وفي فرج للمسلمين وغياث للمسلمين، وهي مواسم توجه ومواسم إقبال. جزا الله أحبابنا القائمين بهذه المجالس والمحافظين عليها على مسلك من مضى، زادهم الله ضياء في من قلوبهم أضاء، وتولاهم وفاض عليهم فيضا من جوده الواسع الذي يرقون به إلى المقام الرافع، وحفظ الله في بلداننا هذه وديارنا وأوطاننا سر العلاقة به برسوله والاتصال به برسوله حتى نحيا وأهلنا أولادنا وبنانا وبناتنا، الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، نحيا على ذلك ونموت على ذلك ونحشر على ذلك في خير ولطف وعافية، إنه أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين.